من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. وبعد، فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعاني كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن المسلم يجب أن يهتم لإصلاح ظاهره كما يهتم لإصلاح باطنه، وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليس العبرة بالظاهر. والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل. الإسلام يهتم بإصلاح الباطن، ولكن يأمر أيضا بمع ذلك بإصلاح الظاهر. وهذه الحقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أدب المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعار. فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم وتحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر من جانب الشعار. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق، وكانوا يتضامنون بعضهم الى بعض حتى انهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن الا في السفر لم يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما نرائم عنه، فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن تسكن طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين لتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، وهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتذكير الناس بها، ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد، وأن لا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيدا عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحث على تجميع الناس في المسجد وينهى عن تفرقهم فيه، حديث اخر رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجدهم فيه متفرقين، فقال عليه الصلاه والسلام لهم: ما لي أراكم عجين، ما لي أراكم عجين، أي متفرقين. وكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى، أنه لا يشرع، بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها، أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما ولا انفصام. هنا يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال ذلك: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله حارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث التصريح ما قلناه في المقدمة. وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن، وصلاح البدن بصلاح القلب، والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي، وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. وكما أنه لا يستقيم جسد الإنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا، فكل من هنا يشد من عدد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشان في الناحية المادية فالشان كذلك في النواحي الروحية الدينية. هذا الحديث صحيح صريح في ذلك، لأنه يقول إذا فسد الجسد فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالقلب، والعمل كما لا يقطع عليكم إنما منظره الجسد. فقال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير، وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن. وعلى ذلك صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في باطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يقدر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسليك الصفوف، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسليك الصفوف، من ذلك مما لو علاقة بموضوعنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتسورن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وتسوون صفوفكم تسوية مادية، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبالغ بجسده تأخر واستوي. هذه التسوية أمر الرسول عليه الصلاة بها، وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسلط الصف. فقال عليه الصلاة والسلام: لتسرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين بالصدق لرب العالمين. هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم انفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك انه يؤدي الى فساد الامه والى ضعفها، وقد يؤدي ذلك بها الى اضمحلالها بالكليه. وهذا في الواقع مما ينبغي ان يمسك نظر اهل العلم وطلاب العلم الى ان ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل، حتى سلط الله عز وجل عليهم اذل الامم بشهاده القران، انما سببه ابتعادهم عن الشرع تاره فهما وتاره عملا وتاره فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون ابدا الى ان اصلاح المسلم بظاهره هو واجب من الواجبات التي حث الاسلام عليها وامر المسلمين بها، فيعتقد ان هذه الامور او خير هؤلاء الناس لم يعتقد ان هذه الامور امور شديده ظاهريه لا يقيم الاسلام لها وزنا كبيرا. وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالرده، ذلك لانه يسمي هذا الاهتمام بين الظواهر من الامور خاصه ما كان منها متعلقا بالابدان يسميها خشوع، او يقول انها من كواكب الامور. وطالما سمعنا هذا وقرانا في بعض الرسائل فهذا غفله عن هذه الحقيقه العلميه الشرعيه والتي اصبحت بعد الاسلام حقيقه علميه تجربيه، اي ما يسمونه اليوم بعلم النفس قد تبين له ان الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن، البدن ضعفا وقوه يؤثر في القلب ضعفا وقوه. ثبت عندهم اخيرا بينما الاسلام كان كما هي عادته دائما وابدا سباقا الى ذلك، ثبت الان بتجاربهم ان الانسان اذا غير هيئته تتاثر طبيعته واخلاقه، ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا، يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه، ويقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الغد فهو يمشي في الارض ذليلا مهينا، وهو في واقع نفسه ليس كذلك، لكن هذا اللباس يشعره بالضعف والمذله فيمشي هكذا متمسكنا. هذا الشخص نفسه اذا ما قيل له او تسنى له ان يلبس اللباس الجميل اللباس الفارس، واذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته، فبينما كنت تراه آمدا يمشي مشية الجميل المسكين، واذا به الان تراه قد استقام جسده واخذ يمشي على الارض بقوه وانف واستكبار. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرسم، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارس الثمين. هذا مثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن. كذلك وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاجتماع في الدروس الدينية، أن الرجل حينما يتأنق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر، ألا وهو حلق اللحية، فيتشبه بالمرأة، فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتواطؤ الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهن الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل، وأن يسكن إليها وتسكن إليه، لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الميول. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته، وقد يزيد على ذلك بأنه يستأصل شأس شاربه أيضا، فتتم المشابهة بينه وبين النساء وعنه، وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: لعن الله الرجلة من النساء، ومعنى المتشبهات من النساء. وكما نلاحظ المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة والانتهاء من ثلاث الأمور ما لا يقبل الرجال، كذلك نشعر بل نلمس النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأصلن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا، فينسين أنوثتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن. ولذلك الذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا أن لا نستهين بإصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير التشبه، تشبه الرجال بالنساء، يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه أيضا من آثارهم الموسى أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو تسعيا، لأنه يتشبه بهم. ومن الثالث في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، فلذلك لا يجوز ايضا ان يتشبع المسلم الكافر لانه سيأخذ من قضاء هذا الكافر. وحينئذ فانه تمهيد لاحتمال الكفار لتلك البلاد التي تتابعت عادات الكفار واستحولتها بل استحولتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطل، فالظاهر إنما كان عنوان الباطل بارتباط كل منهما صحة وضعفة، وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد بالإسلام وتقليدهم بالغربيين. فعلينا أن نتفقه في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجل من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولعل في هذا القدر اكتفاء، والحمد لله رب العالمين.
في بعض المدارس الكويت تعمل تستقبل الطلاب، لهذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الظهر، فهل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر في الدقيقة وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها؟
لما كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن ان ينتزع من الصلاه، فلم تفوت من الصلاه؟
لا يفوت الوقت
الجماعه تقام في المدارس. المدارس
نعم
ليس في المساجد.
نعم في المدارس فيها مساجد.
نعم. وهل هذا في طوعهم وملكهم ولا رغم أمورهم؟ نحن نسأل دعوان السائل وأنا أرجو أن نحافظ على النظام. السائل يعني ماذا؟ إن كنت أنت لا تدري فاسأل السائل. ماذا يعني؟ باختياره؟ فإذا هذا لا يجوز يعني نعم؟
قال كيف يكون باختياره؟
ما أنا أشرح المسألة فأقول وفي شيء من الإيجاز خبر المثال. صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها، ولا أريد الخوف في أدلتها، وحسن منها قول ربنا تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيم الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها، طبعا هذا بغير عذر شرعي. أما إذا كان له عذر فهذا له حكم آخر، ولسنا الآن في سببه. فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب لاستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة، فتركوها وعارضوا عنها وتركوها جانبا، فيكونوا تاركين للفرض وتارك الفرض آثم لا شك ولا ريب فيه. أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه، فأقول لعلهم يكونون معذورين، وأنا ما أقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس. وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية. فإذا دار الأمر بين أن يقوم المسلم وهو هنا الطالب العلمي، إذا دار الأمر بين أن يقوم بالفرض الكفائي ويضيع الفرض العيني، لم يجوز هذا، بل يكون الصلاة أن يحافظ على فرض العين وألا يهتم بفرض الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. فجمعا بين الفرضين فرض العين وفرض الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالب المدرسين بأن يحمل الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك إدارة أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره، هل هو معذور أو ليس بمعذور. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور، لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة، فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يطالب المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في الوقت وقت الصلاة.
الأستاذ في مدرسة التربية الإسلامية قد يمر عليه الأستاذ حديث ضعيف أو حكم إقالة السنة، وهو ملزم في تدريس مدارس المنهج، فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم إقالة السنة أو لا يقول؟
لا بد من البيان، ذلك لأن كتمان العلم لا يبرره شيء. فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يدرس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي، فحسبنا تساهلا معه أن نقول يا أخي ناصر الكفر ليس بكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المقرر تدريسه، ويذكر أيضا المسألة الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لا بد من النصيحة بعد أن يقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لا بد من أن يستأنف الكلام فيقول للطلاب إن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار والامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه، فبين دليل جند وترمى، وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يشكر في الامتحان. الأستاذ الممتحن فهو يهمه أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي يقينه وقد فعل وسجل الدرس كماله، ثم زاد على ذلك علما
وربما لا يكون الإنسان منتهي نفسه عند الله العلم. فإذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الأستاذ إضافة على المقرر من بيان ذاك الحديث مثلا الحديث ضعيف أو أن هذه المسألة الفقهية جوابها كما جاء في الكتاب كذا لكن هناك رأي آخر وهو رأي إسلامي وهو أصح بدليل كذا. لابد للأستاذ من أن ينفع الطلاب في دينهم لأنه إن كتم العلم ولقن الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجم يوم القيامة في جهنم النار. أنا ما أظن هذا الكلام صحيحا لأننا سنقول إذا قيل للطلاب بمناسبة أو مناسبات أن الأخبار بصورة عامة القضية القسمية أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى أنه سمعنا خبر خبر مثلا سياسي خبر اجتماعي خبر يعني خصوص أي شيء من الأخبار فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف ما يفهم الطالب هذا يفهمون. لكن إذا قلت له هذا الحديث وعلته هذا حديث ضعيف وعلته كذا فيه عبد الله بن الجلهية هذا ما يفهم صح ولا يتحمل عقله. لكن نحن حينما نقول لابد من البيان لا ننسى على الأقل في أنفسنا وإن قد ننسى أن بين ذلك بألسنتنا ونحن الآن قد تذكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فنحن لما نقول لابد من نفس الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه. أما لا تتدخل في تفصيل بيان الضعف هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سند إرسال أو انقطاع أو عن عناء أو تدليس ما نبي هذه التفاصيل. إذا هذا الإيجاد يمكن أن يطلع الطالب في السن الثامنة قطعا عاجلة. كذلك إذا قيل مثلا في المسألة قد مخرج الدم جاء في كتاب مخرج الدم ينقض الوضوء أو جاء فيه أنه ينقض الوضوء إلى كان كثيرا ممكن أن يقول بعض المدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب لكن المذهب الأصح أنه لا ينقض سواء كان قليلا أو كان كثيرا ما يفهم هذا الكلام الطالب يفهمه. لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض أجل المذاهب المختلفة إما مقابلة الراجح المرجوع منها هذا بالطبع يحتاج إلى تأويل معين من الطلاب إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة. الأستاذ الذي
يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية فهل يجوز أن يستخدم رسم الإنسان أو الحيوان كوسيلة تعليمية لتقديم القضية للطلاب والعلم؟
أقول جوابا على هذا السؤال لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها. فوقتا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات غير محظورات. القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات حرمت عليهم الميتة والدم ورحمة الجنود، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من العذاب والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررتم إليه. فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه: إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضان طازج وحلال في نعمها، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يكن صلبه. هذه المخيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررت إليه. فلو فرضنا أن عشر مخيمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي سئل عاشرة هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحاجة عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات هي معذورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم. فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صورة الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصور. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصور. حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإقامة الطلاب إلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا العيدة عليهم وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومخلدين في كل ما يفعلونه دون أن نظلم هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا قدم عن آخرتنا بميزان الشرع والانفصاح المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الحياة الثانية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نقسم الطالب الجمل ما هو، فنصور له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآيس وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال تأخذ حكما غير الحكم الثاني، لأن نقول عارفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا الإمام مضطرب. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدمون الصلاة صورة الجمال ضروري بقى نحن نقدم للطلاب من العرب ثمانية يصبروا الجنة. هذا مثال طويل وطويل جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينصرف وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب ودب ما يشعر هذا المدرس لأن هناك حاجة لتفسير أو تقديم للطلاب، وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التشهير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.
في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب في يدخل المدرسة الثالثة ثم يتخرج في العاشرة على يدخل 4 سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدلا أن يدرس رجال يدرس نساء؟
من سن السادسة إلى العاشرة،
يعني ينتهي من الروضة في الثالثة، ومن الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة الروضة، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟
الحقيقة هذه المسألة يجب استنواء لرأي بعض من يسمونهم اليوم إلى علماء المسألة، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس بمواقف جنسية قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان المغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالمواقف الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغني فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يحضر في باله النواحي الجنسية، لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف كتب الصيد متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التخليف غير ما قد يتلذذ من المفاسد من بعض من لم يبلغ سن التخليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عنده علم وطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لوليها يضطري أن يسمع له الدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وهذا عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة.
المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟
أما ضرب الوجه فلا يجوز أولا واحدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب سواء تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على ان الطالب لا على ان الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي امره ان يغيبه على تقصيره في اتباعه لاوامره الا بعد ان يبلغ السن العاشر. مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وقلت بينهم في مباهيه. ولا شك ان اي علم يريد اي استاذ ان يقدمه الى الطلاب فسوف لا يكون حكمه واهميته بمثابه الصلاه. فاذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى ابا الغلام ان يضربه بسبب تعاونه للصلاه التي يامره ابوه بها الا بعد ان يبلغ السن العاشره، فمن باب اولى ان لا يجوز لغير الاب من اولياء الامور ان يضربوا الاولاد على غير ترك الصلاه على امر هو دون الصلاه بكثير الا ان يبلغ السن العاشره. ايضا الاطفال الى السن العاشره لا يجوز للاستاذ او المعلم ان يضربه حتى لو لم يكأه في الصلاه. فماذا بعد الصلاه من امور الاخرى مما له اهميه في الصلاه. واذكر الان بمناسبه هذا الحديث النقطه التي اشرت اليها انفا في الاجابه عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عن الكلام في هذا الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع ابناء العشره. فرقوا بينهم في المضاجع لماذا؟ لان الغريزه تبدا تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التسليم. فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة ما الذي يغلب عليهم؟ أو هذه الحساسية بالجنس كما يقولون أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا ولا جاز للدرس أن تدخل على هؤلاء العلمان الذين بلغوا السن العاشرة. وفي هذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أنه في البلاد الحارة ينضج البيت فيبلغ السن التكليف قبل سنين من البلاد الباردة. إذا هذه القضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة هل نضج الانتداء فيه لهذا الجنس أم لا يزالون على فترة صبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
وليس التغمر الولد تغمر شخصية المرأة وهذا حاصل الآن
في التغمر
يعني تجد أنه يتشبه بحركات المرأة بتصرفات المرأة بحيث ما إذا ما
ربع عرجت
يتغمر شخصية الرجل.
والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيد الآن لا نرى بس نريد أن نفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا أننا إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب هل في كل سن هذا ولا السن العاشرة والتاسعة؟
وتغريبا
السن هذا. طيب هذا يؤكد إلى ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت مراحل الحنفية كما ذكرت فأنا أؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السنة.
مثل الضرب بالأساس أبدا في هذا الصبي
او ضرر
ما في ضرر في توجيه في تأمين في شؤون الكلام قد يؤثر الكلام احيانا بشكل اكثر من الضرر الكبير وقد لا ينفع الضرر في بعض الناس اطلاقا بل يحملهم ان يستمروا على صيامهم اكثر واكثر المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزال من الغلط ما دام لم يبلغ حكم التسجيل حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر الحديث مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء الصلاه الى اخر الحديث اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء انه يامر الولد بالصلاه ولما يبلغ سن السابعه هذا خلاف امر رسول الله عليه الصلاه مروا اولادكم وهم ابناء الصلاه لذلك ما ينبغي للمسلم ان يتقدم في الامر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء وانما ما في عنده مانع ان يسمح له بان ينزل معه الى المسجد ويصلي معه الفجر الى اخره اما يقول له تعال او قم توضا او قم صلي الى اخره وهو لما يبلغ السن السابعه هذا خلاف هذا الحديث فاعطيته من ذكرى كليه
بالنسبة
لعدد الغربات في الحديث من الله عبد الرسول يعني الغرب عشر غربات نعم هذا التعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد وأنا ما أظن بعض يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا وإنما يضرب جلدا غير مدرب الجلد ذاك الذي يدخل في باب التعذيب لا يزيد لك من عشرة بنفس الحديث الصحيح لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد عفوا عنه
الله عفوا عنه
نعم
أنا أمرت الحديث
أنه أعطاه
الجوع البيت
أنه أدر الله ممكن أعلم عفوا بفضل الله ممكن لسه مدام الرسول قال هذا يقول لكن تعليمه الإنترنت
لكن شيخ يعني بالنسبة للضوء يعني في بعض التلاميذ تجد من المنزل هو مربع يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يجوز معه هل بنا ان يدخل من بعض الضرورة ان يستضربه؟
هذه الضرورة ايش الضرورة خلاص؟ هل يجوز انت ان الدرب يجيب والذي خلقه قال لا تضربوه الا بعد ان يبلغ سن عشر؟
السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يعني جوزية أو نصرانية هل يجوز استخدامها في البيوت؟
يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع فقهها وبلادها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على كتاب السنة
فكما قلنا اخر مره نحن نجعل الصلاه غير السنه وعلى منهج السلف الصالح، لاننا نعلم ان كثيرا من المسلمين ياتون الى ايات فيفسرونها بارائهم، فبماذا تقيم الحج عليهم اذا قال لك يا في هذا ما رايي وهذا اجتهادي؟ فنقول له ليس لك اجتهاد يخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فاذا اتفق المفسرون من الصحابه وغيرهم على تفسير هذه الايه لان المقصود بها انما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وانما المقصود المتخلقات باخلاق الاسلام سواء كانت مسلمه او غير مسلمه. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والانوار الكثيره التي وسعت عليهم الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الاسلاميه، كان من عاقبه ذلك ان استخدموا النساء بل الرجال ايضا، وهم يعلمون ان الرجل لا يجوز للمراه ان تظهر، اي السيده رب البيت لا يجوز لها ان تظهر امام الرجل، ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساهلون على علم من ازواجهن، يتساهلن في خروجهن امام الخادم وكانه شقيق لها او ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبه للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج امامهن اكثر بكثير من الرجال. لذلك اقول كلمه الحق، لا يجوز للزوج ان يسمع لزوجته بان تستخدم رجلا، بل لا يجوز له ان ياذن لزوجته ان تستخدم امراه غير مسلمه الا بشرط ان يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجز من هذه المراه كلما دخلت او خرجت، وهذا امر عسير جدا الا بالنسبه للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن ان يعشن في عقر دورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود. ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات. وانا عشت هناك في الامارات خاصه في الشارقه يعني شهرين اكثر، فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكانها مسلمه، فلما نذكر يقولوا ما نفعل بالضروره وبالضروره وبالضروره احسان، فبدا يلعب الشيطان لاهواء الناس. فنسال الله عز وجل ان يعصمنا من مخالفه الشرع. نعم
في سؤال بالنسبه للرجل اذا سري بالريح القران شيء من ذكره فهو يتوضا ثم يذهب ليصلي ربما قبل الاذان قبل الاقامه، ولكن في اثناء الاقامه ايضا يحس بخروج شيء سماحه الصلاه على الانسان،
هذا يعتبر من اهل الاعذار، واهل الاعذار مامورون شرعا ان يتوضاوا لكل صلاه، ومعنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضا الا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له ان يتوضا الا ان يصلي مباشره. فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة ويكون السيلان عمل فيه عملا هذا لا يجوز، فإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح ويساعد على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره والحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه الآن أعزاب، وشأنه هذا مهما كان يعني سيرانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير معادها. حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب تمرت سنتين وهي تلت دم، وكانت إذا جلست في الملكة وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة، وكانت تظن جعل منها في حكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين بظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو كان الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة، لأنه تأويل الحديث ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ولا دليل هنا. الغالب أن نقول النقل عند ظاهر الحديث وهم عند جمهور الفقهاء، فيدعي بكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوتر وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهائنا يجب أن تتوضأ بالفريضة، وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب علينا لا الفرض. فإذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فساعد العمر من ثلاث بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.
صارت العادة أن يبدأ بالتسليم للكبير المجالة سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوى كان إذا التقى قال عنده بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ بن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجاهد بن سعيد، وقد ضعفه نفس بن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث ما ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، أحدهما من رواية أنس بن مالك والأخرى من الطريقين طريق سعد بن سعد الساعدي، وكل منهما روى قصة الآتية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر بن عجاج أو في رواية من الروايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر وفي رواية أشياء من قريش. فلما شرب وباقي في الكأس فضوة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي فقال: أتأذن أن أعطي حضارتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضل شرابه. فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. انتهى الحديث. فقه الحديث: يتوهم كثير من الناس أن بدر الساقي للرسول هو تأكيد في ذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشاركين أنفا ابن عباس الشعر بن شعث وأنس فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا، ولو أن هنا في الصغير طلب الشراب من الماء وبدأ به لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالسكر الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي. فالساقي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. الذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن فشرب الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد وردت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن خشية الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه صغير الخبز. ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يقول اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت المقاطع الحروف وبينت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان هو الطالب. هذا أولا. وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو صغير قطعا، وإنما لأنه كان الساقي. يقول هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب. الآن الساقي الذي قدم القعب والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس بيد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي. فإنما نظر عن يمينه ورجل بن عباس وعن يساره أبا بكر، لو كان الرسول عليه السلام رب عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس صغير السن في أقل من الرابع عشر، لما كان به حاجة أن يستأذنه لأنه كبير القوم هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث الأيمن فالأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي صغيرا كان أم كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام قال هو الساقي. فإن لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر ذلك لأنه يقرر في نفس القصة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. ولما كان الوحيد إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق، فإن أذن الأحق جاز تقديم الآخر الذي هو أثره على نفسه، لكن هو رجل يعرف مصلحة متعت نفسي دينية، يقول الله يا رسول الله لا أوثق أحدا على خير الشرار، ولم يطع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يوفي ذلك. وعمر في المسجد يراقب الوضع ومن الناحية العاطفية، وكل ما نعيش في كثير أحيان تحت العواطف كيف سيوفي الرسول عليه السلام من وراء الكون، لكن الرسول مثل الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي بمن عن يمينه وهكذا، هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاجتماعية، الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس التكلف ولا يكلفهم التحرج ولا إلى آخره. فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية، لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسميع الناس، فدخل هذا الداخل وهو الساقي، من أين له أن يعرف من هو أسد القول ومن هو أجد القول ومن هو أفضل القول؟ هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما له يستطيع في كل مجلس من يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبدأ به. لذلك جاء الإسلام اليسر فقال للساقي أي مجلس حضرت استعملي لك وانتهت المشكلة، هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى وما انا من المتكلفين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وامتي براء من التكلف، وانتم لابد انكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكليه او الرسميه انه يبدا بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني، يترى الامين الفلاني ولا الامين الفلاني. فحسن هذا موضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس ان بدات بفلان قد قضي الايمن فالايمن وقضي الامر الذي فيه تستفتيان. نعم ايش هو؟
لاحظ انت موضوع السؤال الاخر هل التصوف يكون باليمين او بالشمال؟
لا هذا صحيح بالطريق
يعني
أخذ أن لا يجعل يحيي. نعم هذا في السياسة ثلاثة، لكن في السكة جاء الحديث كما تنالك الأيمن الأيمن.
السؤال صغير يعني السادة كثير من طلاب المدارس، وهو سؤال هل عن البنطلون؟
نعم
يقول معنا أن هناك أحاديث نهت عن صلاة السروال، والبنطلون يقول إن هو من السروال، لكن إذا ما صلى الظهر في المدرسة فتخطط صلاة الظهر لن يصل مع العصر إلى بيته، فماذا يفعل؟
يخلص حاله من البنطلون.
ما يقدر. ليه؟ لأن الزام يكتب البنطلون في المدارس.
طيب غير البرنامج كله، غير الإلزام هذا، واحتج إلى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نطالب بالله كما شرع لنا ربنا. وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك، فعلى الطالب المتدين أن يستعمل أعضاءه أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا بعيدا له.
لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون عند الساعة وثلث الساعة ونصف الآن قربنا من هذا، إحنا فنكتفي بهذا، ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي خطبة أخرى قريبا في مجال أخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خيرا.